نرحب بالأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من غزة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم. ما أسباب تقاتل ترامب ونتنياهو على تمرير صفقة القرن في هذا الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين في كل مكان.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد هناك تسابق في لدى الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني على تمرير هذه الصفقة، لأن الأجواء كلها مواتية لتمرير هذه الصفقة، في ظل أولا الاقتصاد الفلسطيني الذي يضرب في العمق الفلسطيني والذي يشتت الجهد ويؤدي دائما إلى المزيد من التناحر والمزيد من التنافر بين طرفي الانقسام، حركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة وحركة حماس من جهة أخرى.
نعم.
وطبعا على المستوى الخارجي، الحالة التطبيع العربية واللحاف العربي وراء إقامة علاقات مع الاحتلال الصهيوني، وهذه الحالة أصبحت هناك حالة من التسابق من قبل الدول العربية لإقامة علاقات وتحالفات مع هذا الكيان المجرم، وبدأت يعني الدول الخليجية تحديدا تتسابق في توثيق علاقاتها بالاحتلال الصهيوني، لأنها تخشى من عواقب سياساتها وتعلم تماما أن سياساتها غير مقبولة لدى الشعوب وغير مقبولة في المنطقة، وبالتالي هي تحاول أن تحمي نفسها من خلال إقامة علاقات مع الاحتلال الصهيوني واستجلاب حماية من الإدارة الأمريكية يمكن أن تحمي عروشها من الانهيار. وبالتالي هناك تسابق الآن، وإسرائيل تحاول أن تستغل هذا الوضع الفلسطيني على هذا الوضع الداخلي على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام سياسات الاحتلال والإدارة الأمريكية ولا يستطيع أن يحرك ساكنا أمام هذه الإجراءات التي تتخذ يعني ضد القضية الفلسطينية وضد المنطقة بأسرها. وأعتقد أن صفقة القرن لها جزئان، الجزء الأول هو يخص الشعب الفلسطيني ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية،
نعم،
والجزء الثاني هو السيطرة على مقدرات الأمة ومحاولة يعني استغلال ثرواتها وخيراتها ونهبها.
طيب، ما طبيعة الصفقة وفق التسريبات الراهنة؟ هل ستكون فعلا الضفة الغربية من نصيب سيطرة الاحتلال عليها بشكل مباشر؟
واضح تماما أن هناك نوايا لدى الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية، وهذا الأمر لم يعد خفيا، فبعد أن لجأت الإدارة الأمريكية لاعتبار الأراضي الجولان أراضي غير محتلة، هي الآن يتحدث بنيامين نتنياهو أثناء حملته الانتخابية أن الضفة الغربية ستعلنها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أرض غير محتلة، وبالتالي يحق للاحتلال الصهيوني أن يقيم المستوطنات عليها وأن يقسمها إلى كانتونات وأن يتوسع في البناء الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، حتى أنه أطلق عليها اسم بين قوسين يهودا والسامرة، وأنها جزء من عقيدة اليهود ولا يمكن بأي حال من أحوال التخلي عنها. وبالتالي صفقة القرن تشمل على الصعيد الفلسطيني يعني السيطرة على الضفة الغربية وإلحاق التجمعات السكانية في الضفة الغربية بالأردن، ويعني جعل السلطات الأردنية هي التي تدير شؤون هؤلاء مع السلطة الفلسطينية. وبالنسبة لقطاع غزة، هي تتحدث عن إمكانية أن يلحقوا بالمصريين،
نعم،
وتصبح الحكومة المصرية هي المسؤولة عنهم، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن تبادل أراضي وعن وطن بديل وعن توطين في الدول التي يعيش فيها الفلسطينيون. و هناك يعني مشاريع كثيرة يعني تم الإعداد لها لأجل إيجاد حل يناسب الإسرائيليين وترضى به الحكومة الإسرائيلية لوضع حل نهائي للقضية الفلسطينية كما خطط لها بنيامين نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف.
طيب، لماذا تم تأجيل الإعلان عنها إلى يعني أواخر شهر رمضان أو ما بعد شهر رمضان؟ ما هي دلالات هذا التوقيت برأيكم؟ هل من دلالات أصلاً؟
أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعلن عن هذه الصفقة أولاً بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، ثانياً بالتنسيق مع الدول العربية، وهي تحاول دائماً أن تتواصل مع دول الخليج تحديداً، وثالثاً أنها ترى أن الأمور مواتية في هذه المرحلة تحديدا نظرا لحالة السكون التي تعتري المجتمع الدولي والذي يقف متفرجا أمام السياسة الإسرائيلية. هذا التوقيت دلالته أن الإدارة الأمريكية تريد أن تبرر هذه الصفقة بهدوء ولا تريد أن يتم يعني الاعتراض عليها أو يعني مواجهتها لا بالقوة العسكرية ولا حتى بالقوة السياسية، وبالتالي تحاول أن تبررها في هذا الوقت تحديدا. لكن على كل الأحوال اليوم تحدثت الفصائل الفلسطينية أنها ستشكل تجمعا يعني في قطاع غزة، أطلقت هذه اسم تجمع التصدي لصفقة القرن، وهذا التجمع سيكون له امتدادات في العواصم العربية والإسلامية ودول العالم، وسيكون اسمه ملاحظة صفقة القرن، وهذا أقرته حركة المقاومة الإسلامية بالتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي أعتقد أن الصفقة ستصطدم بالموقف الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي ستتصدى لها بكل شكل يعني مهما كان، حتى ولو كان بالتصعيد مع الاحتلال الصهيوني عسكريا ويعني إشعال الميدان في وجه الاحتلال، لأن هذه الصفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما لا يمكن أن تقبل به الفصائل الفلسطينية. لذلك الرهان على أن الاحتلال يريد أن يمرر هذه الصفقة في هذا الوقت لأنه يرى أنه الوقت المناسب والملائم لتطبيق بنود هذه الصفقة في ظل كل هذا الانحياز الأمريكي وفي ظل يعني هذا الضعف العربي وحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.
نعم. طيب سيد خالد، هناك من يقول بأنه يعني حان الوقت لينتهي هذا الصراع، لا يمكن للمنطقة أن تظل بؤرة توتر إلى الأبد، هذا استنزاف للمنطقة لخيراتها لشعوبها لكل شيء فيها، وبالتالي إنهاء هذا الصراع بحل يعني يرضي الجميع، يكون منصف للجميع، بإمكانه أن يعني يطوي مرحلة ويبدأ صفحة جديدة في هذه المنطقة، مرحلة من الهدوء والاستقرار والسلام والتعايش السلمي بين كافة مكوناتها، وبالتالي علينا أن نمرر هذه الصفقة علنا نصل إلى حل أو نفتح طريقا نحو الوصول إلى حل. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا فلسطينيا بخصوص الحل على مستوى القضية الفلسطينية، أعتقد أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن 78% من أراضي السلطة من أراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال الصهيوني، وبالتالي أصبح هناك 22% هي 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 أراضي متنازع عليها. تحاول الآن السلطات الاحتلال الصهيوني فرض سياسة الأمر الواقع بالاستيلاء على هذه الأراضي و إقامة مستوطنات عليها وإلحاقها إلحاق التجمعات السكانية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي هذه حلول غير مرضية وغير منصفة، ولا يمكن التعاطي والتعامل معها بأي حال من الأحوال على اعتبار أنها حلول ليست حلول، إنما هو انحياز سافر للاحتلال الصهيوني ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وبالتالي هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمرر على الفلسطينيين. أما على المستوى الخارجي فأعتقد أن الشعوب العربية ترفض أن يكون هناك سلطة للإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني على مقدرات هذه الأمة وثرواتها ونهبها، وبالتالي الشعوب العربية تحاول أن تقف إلى جانب حقها في مقاومة هذه الصفقة التي تهدف يعني إلى تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على خيرات ومقدرات هذه الأمة والتحكم في سياسات المنطقة والتحكم في يعني ثرواتها ومحاولة يعني الإدارة الأمريكية لإحكام قبضتها على منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أصبح الخطاب الآن الأمريكي خطاب واضح وصريح، وهذا الخطاب أصبح يطالب بأن يكون هناك يعني انحياز كامل أو قبول كامل بالسياسات الأمريكية، وهذا ما حصل بالفعل في مؤتمر الرياض الذي حضرته 53 دولة عربية وإسلامية، وأقرت وتحدث فيها ترامب عن سياسته في المنطقة، ولم يعترض أحد من هذه الدول على سياسة الإدارة الأمريكية، وبالتالي أصبح المنطق واضح ومفضوح، وليس هناك ما يمكن أن تخفيه الإدارة الأمريكية في أطماعها في المنطقة، أو تخفيه الاحتلال في أطماعه في الفلسطين والقضية الفلسطينية.
سيد خالد، ما معنى اصطفاف عدد من دول المجلس التعاون إلى جانب هذه الصفقة الخطرة على العالم العربي والإسلامي، الخطرة حتى عليهم أنفسهم؟ هل يعني يمكن أن تشكل هذه ضمانة لهم، أو ربما يعني ضمانة لاستمرار الدعم الأمريكي والإسرائيلي لهم؟ ماذا يظنون؟
يعني هذه حالة ضعف وهوان غير مسبوقة تعتري الآن الرسميين العرب الذين يجدون في الإدارة الأمريكية هي الحامي لعروشهم، وفي يجدون في إسرائيل هي خير من يدافع عنهم وعن سياساتهم. هم يدركون أن هناك فجوة كبيرة بين السياسات التي ينتهجوها وإرادة الشعوب التي يحكمونها. الشعوب العربية ترفض هذه السياسات وتتهم هؤلاء وتقول عن هؤلاء الزعماء بأنهم ديكتاتوريين وأنهم لا يعبروا بأي حال من الأحوال عن إرادة شعوبهم، وبالتالي أصبحوا هؤلاء يحاولون أن يحتموا بالإدارة الأمريكية وبالاحتلال الصهيوني ويستقوا على شعوبهم التي يحكمونها. هذه السياسة التي ينتهجونها لا ضامن لها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى الإدارة الأمريكية تحميهم إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى حتى إسرائيل تحميهم بلا نهاية، لأن هؤلاء لا يحترمون الضعفاء ولا يتعاينون معهم. نعم. وربما يحمونهم لبعض الوقت، لكنهم في وقت ما سيلقون بهم إلى مجابر التاريخ، وهذا ليس جديدا، وكلنا شاهدنا كيف أن الإدارة الأمريكية يعني تخلت عن دورها في حماية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وكيف تخلت عن دورها في حماية محمد القذافي وفي حماية علي عبد الله صالح وكل هؤلاء. وبالتالي هذه الأمال التي يعني يضعونها على الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني هي أمال غير مضمونة بأن تستمر إلى ما لا نهاية. نعم. وهم يستخدمونهم مرحليا الآن حتى ينتهي دورهم، ثم سيقوموا بتصفيتهم أو تسليمهم إلى الشعوب لكي ينتقموا منهم. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لديهم سياستهم المشتركة، ويستطيعوا أن يتحاوروا مع الزعماء العرب باللغة التي يعني تناسبهم، وهم لا يرون فيهم أنهم ندا بالنسبة لهم، إنما يرونهم وناس ضعفاء يلتجئون إليهم. نعم. لذلك كان حديث يعني القاعدة التي استند عليها جورج بوش الابن عندما قال من ليس معنا من لم يقف مع أمريكا فهو سنعتبره يقف ضدها، وجورج بوش أنه قال على الأمة العربية أن تدفع مقابل حماية عروشهم، وبالتالي أصبحت هذه السياسة مفضوحة وشاخصة تماما أمام الشعوب العربية. نعم. التي ترى في زعمائهم أنهم أوهن من بيت العنكبوت.
نعم. طيب، برأيكم كيف سيواجه الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة هذه الصفقة؟ كيف ستكون الأوضاع فيما لو تم إعلانها وتطبيقها؟
بالتأكيد هناك خيارات لدى الشعب الفلسطيني. أنا يعني أريد أن أقسم الدور الفلسطيني ما بين دور الذي تلعبه السلطة الفلسطينية، وللأسف الشديد الدور هذا يصب في مصلحة الصفقة، حتى وهم يقولون أنهم يعارضونها، لكنهم بإصرارهم على إنهاء على 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 عدم المصالحة مع حركة حماس وإصرارهم على فرض عقوبات على قطاع غزة يضعفون من الموقف الفلسطيني. لكن على الجانب الآخر هناك شيء مضيء تحدثت عنه فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة، عندما تحدث السيد صلاح البردويل أن حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتوافق مع فصائل المقاومة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة أطلقت عليه اسم لجنة التصدي لإحباط ما تسمى بصفقة القرن، وهذه لن تكون على في قطاع غزة فقط، إنما سيكون لها امتداد على المستوى في الضفة الغربية وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وفي مناطق الشتات في الدول يعني المجاورة. وسيكون هناك أيضا تواصل مع دول محور المقاومة لكيفية لصياغة كيفية التصدي لما تسمى بصفقة القرن، وهذه خطوة من ضمن الخطوات التي ستتخذها الفصائل الفلسطينية ضد لإحباط صفقة القرن. من بين الخيارات أيضا التصعيد العسكري ضد الاحتلال الصهيوني لمواجهة أخطار هذه الصفقة وإشعال المنطقة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة في وجه الاحتلال حتى لا تمرر هذه الصفقة، لأنها صفقة ستؤدي إلى تدمير القضية الفلسطينية، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به الفصائل الفلسطينية ولن تقبل به على الإطلاق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية من غزة.